بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البدء أرحب بالإخوة جميعا الزملاء في برنامج صناعة المحاورة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وهذا محاولة لتكرار المحاضرة الأولى، معتذرين عما حصل من خلل في موضوع المحاضرة والغرفة المرئية التي استؤجرت. وقد تكلف الإخوة حقيقة يعني تكاليف في قضية الإدارة وقضية الإعداد وحتى إضافة لتكاليف مالية، لكن كما يقال قدر الله تبارك وتعالى وما شاء فعل، ولعل فيما كتب الله تبارك وتعالى خيرا، وتكون المادة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أكثر وضوحا وأكثر يعني انضباطا مما ألقيت في المرة الأولى. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. المحاضرة كما تعلمون هي المحاضرة المتعلقة بأدلة وجود الباري تبارك وتعالى، ولا أخفيكم أن المادة العلمية المغطية لهذه المادة مادة علمية حقيقة ثرية وطويلة، وقد سبق أن ألقيت هذه المادة في قرابة 18 أو 19 درس تقريبا في شرح العقيدة الطحاوية، ولكم أن تتخيلوا الصعوبة التي تواجهني الآن وأنا أحاول أن أضغط تلك 18 أو 19 ساعة في محاولة في ساعة ساعة ونص تقريبا، لكن أسأل الله عز وجل أن يوفق إلى ذلك. وكما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني من شاء الاستزادة أو التفصيل في بعض القضايا التي قد تغمض في هذه ممكن يرجع إلى ذلك الشرح في الموضوع الذي يغمض عليه، لعله بإذن الله عز وجل يجد شيئا من التفاصيل، وإذا شاء كذلك أن يراسلنا بالأسئلة المتعلقة بهذه المادة، فالقلب والعين والصدر واسع للإخوة جميعا. أدلة وجود الله تبارك وتعالى، من القضايا التي ينبغي أن تكون واضحة كمدخل تأسيسي لهذا الموضوع أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم ولا خلاف بين السلف والخلف، كما يقال بأن الإقرار بوجود الباري تبارك وتعالى هو الأساس الذي تقوم عليه كافة العقائد الإيمانية. هذه مسألة ليست يعني محل خلاف بينهم، لكن محل الخلاف الذي قد يحصل داخل الحالة الإسلامية ما هو السبيل لتحصيل هذه المعرفة؟ هل يكون تحصيل هذه المعرفة عن طريق النظر العقلي فقط، أم أن الفطرة فيها ما يدل على وجود الباري تبارك وتعالى، وأن النظر العقلي إنما يكون معضدا مقويا للإيمان ويكون علاجا لمن وقع عنده التباس أو تشكيك في الفطرة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. والذي يتأمل في طريقة السلف ويتأمل في طريقة أهل العلم المتقدمين يعلم أنهم يقولون كلمة إجماع سواء أن معرفة الله تبارك وتعالى هي معرفة فطرية ضرورية، وأن الأمر لا يتوقف لتحصيل معرفة وجود الباري تبارك وتعالى على كما يقال على الرأي والاستدلال، وأن النظر والاستدلال إنما يحتاج إليه كحالة طارئة في حالة فساد هذه الفطرة وتغيرها، وأنه يجب على الإنسان متى ما تغيرت فطرته أن يتطلب الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى بالنظر العقلي، شريطة أن تكون تلك الأدلة أدلة شرعية صحيحة في حد ذاتها. والمراد لما نقول أن معرفة الله تبارك وتعالى وإدراك وجوده سبحانه وتعالى قضية فطرية ضرورية بدهية، فالمقصود بذلك أن الإنسان يتحصل من خلالها على معرفة إجمالية بالرب تبارك وتعالى، وليس المقصود أن العبد يدرك تفاصيل ما يتعلق بالباري تبارك وتعالى بمجرد ذلك النظر الفطري كما يقال. وكما أكدنا ونؤكد يعني مرارا أن السلف في قولهم بفطرية معرفة الله تبارك وتعالى لا يمنعون ولا يحرمون ولا يقولون بمنع إدراك الله تبارك وتعالى بالأدلة العقلية، وإنما يصوبون ذلك ويعتقدون أنه سبيل لتخليق حالة من الطمأنينة وزيادة الإيمان في قلب الإنسان المسلم، وأن الأمر يعني في ذلك قريب من حال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين قال لربه تبارك وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال أبو المظفر السمعاني كما نقله عنه السيوطي: وعلى أننا لا ننكر النظر بقدر ما ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب. وكما أكدنا وذكرنا قبل قليل أن العبد قد يحتاج إلى معرفة الله تبارك وتعالى بالأدلة العقلية خصوصا في حال إذا طرأت على فطرتهما يعكر صفوها أو دخلت عليه شبهة من الشبهات. ولذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مبينا هذه المسألة العلمية: المعرفة وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطرة في حق أهل الفطر السليمة فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر، والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه في حال. فحتى الإنسان المعين المخصوص قد يكون مطمئنا إلى هذه المعرفة الفطرية، وقد تطرأ عليه في حال من الأحوال ما يستدعي نظرا عقليا ثم يعود إلى اتزانه الفطري. وهكذا الدلالة الفطرة على وجود الله تبارك وتعالى هي قضية محكية في كتاب الله عز وجل، وقضية محكية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصودنا بفطرية معرفة وجود الله تبارك وتعالى وفطرية معرفة الله تبارك وتعالى أن كل إنسان يولد على هيئة وصفة تقتضي إقراره بأن له خالقا مدبرا، بل الفطرة في التصور الإسلامي متجاوزة مجرد الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى إلى قضية التذلل له، تطلب عبادته، تطلب التأله له، وغيرها من المعاني. وإذا تأمل الإنسان في جملة من النصوص الشرعية فإنه يدرك هذه الحقيقة الشرعية الإيمانية إدراكا بينا. يقول الله تبارك وتعالى مثلا مبينا وجود هذا المعنى الفطري في نفس الإنسان، كل إنسان، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. طبعا هذه الآية هي أحد الأدلة الشرعية التي استدل بها أهل العلم في الدلالة على فطرية معرفة الله تبارك وتعالى، ونمط الاستدلال منها في أحد مسارين: إما المسار المباشر أو المسار عن طريق اللازم. المسار المباشر المقصود به أن وقع في لحظة تاريخية في حياة هذا الإنسان أن هذا الحدث قد وقع، أن الله عز وجل قد مسح على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام فاستخرج منه ذريته فأشهدهم على أنفسهم بربوبيته فأقروا له تبارك وتعالى. وهذا يعني قول عدد من أهل العلم، فيكون معرفة العبد لربه تبارك وتعالى حصولية بسبب المعاينة والمشاهدة التي وقعت له. وبطبيعة الحال فإننا لا نذكر ما وقع، وهذا يجرني إلى المسلك الثاني أو يعني ما يتعلق بهذه. فنحن نسينا الحدث، لكن بقايا الحدث هو المعنى الفطري المستقر في نفس الإنسان المسلم. الحدث ذاته نساه الإنسان، لكن من آثار ذلك الحدث الذي وقع بين الناس وبين ربهم تبارك وتعالى بقايا الفطرة الموجودة المرشدة إليه تبارك وتعالى. والقول الثاني أو المسار الثاني في هذه الآية الكريمة هو ما ذكره بعض أهل العلم، أن الآية إنما يعني لم يقع هذا الإشهاد على 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 عن واقع أو تاريخ أو حدث حقيقي، وإنما هو إشارة إلى المعنى الفطري. إنما المقصود بذلك أن الله عز وجل المقصود بالأخذ والإشهاد هو خلقهم على الفطرة المتضمنة الإقرار بربوبيته تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية. من الأدلة الشرعية أيضا الدالة على فطرية معرفة الله تبارك وتعالى قول الرسل مخاطبين أمومهم الكافرة عندما ينكرونه تبارك وتعالى وينكرون إفراده تبارك وتعالى بالعبادة: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وكذلك من الأدلة القرآنية الدالة على هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن الأدلة الدالة على هذا المعنى أيضا من الأدلة الشرعية الدالة على فطرية معرفة الباري تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى منبها على أحد الطبائع المتعلقة بهذا الإنسان في قوله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. قد يتنكر العبد لربه تبارك وتعالى، فإذا وقع في طامة، وقع في مصيبة، وقع له أمر شديد، فإن معاني الفطرة تلجئه وتضطره إلى اللجئ إلى قوة أعظم منه وأجل وأكبر وهو الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. ومن الأحاديث النبوية الدالة على وجود هذا المعنى الفطري في نفس الإنسان المسلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذه الدلائل الشرعية تدل على فطرية معرفة الله تبارك وتعالى. والفطرية المقصودة فطرية معرفة وجود الله سبحانه وتعالى إما أن تكون عن طريق قياس الأولى بالدلالات الشرعية أو تكون عن طريق التضمن. عن طريق التضمن المقصود بذلك أن هذه الدلائل الشرعية إنما تدل في حقيقة الأمر على قدر زائد من مجرد إثبات وجود الله تبارك وتعالى. فتجد أن الفطرة التي ذكرت في كثير من الآيات فطرة مبهمة، فطرة مبهمة لا نعرف ما هو التفاصيل ما يندرج تحت هذا المعنى الفطري، لكننا نستيقن ونجزم أن هذا القدر قدر وجود الله تبارك وتعالى، بل قدر إفراده تبارك وتعالى بالربوبية، بل وإفراده تبارك وتعالى بالألوهية، بل أن ثمة حالة في النفس تقتضي من الإنسان لو خلي وأمره أن يكون مسلما. وطريق الأولى إذا كانت هذه الفطرة دالة على معان أرفع بكثير من قضية مجرد الوجود، فدخول قضية الوجود فيها يكون عن طريق الأولى. يعني خذوا مثلا لما يقول الله تبارك وتعالى مثلا في 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 الخطاب الذي وقع بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم الكافرة، يقول الله تبارك وتعالى: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ومعلوم أن دعوة الأنبياء والرسل لأقوامهم لم تكن لمجرد إقرار وجود الله تبارك وتعالى، وإنما هي دعوة من الأنبياء والرسل للأقوام بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولذا لما يقول الأنبياء بعد ذلك: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني هل في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة شك وهو الفاطر وهو خالق هذه السماوات وخالق هذه الأرض؟ ولا شك كما ذكرنا أن معنى وجود الله تبارك وتعالى مندرج في دلالة هذه الآية إما عن طريق التضمن أو بقياس الأولى. من المسائل المهمة المتعلقة بفطرية معرفة الله تبارك وتعالى حسن إدراك أن هذه الفطرة التي أودعها الله تبارك وتعالى في النفس دالة على وجوده تبارك وتعالى على مستويات ومسارات متعددة. ثمة مستويات متعددة يستطيع الإنسان أن يتلمسها في فطرته، إذا تلمسها وأحسن توظيفها فإنها سترشده حتما إلى وجود الله تبارك وتعالى. خلونا ناخذ يعني هذه المستويات بشكل سريع حتى يحسن بالإنسان أن يدرك يعني هذه القضية إدراكا يعني حسنا بإذن الله تبارك وتعالى، وأسعى إلى تلخيصه قدر الوسع والطاقة في هذه الكلمات القليلة. القضية الأولى أو المستوى الأول الدال على معرفة الله تبارك وتعالى ما نستطيع تسميته بالمبادئ العقلية الضرورية أو البدائه العقلية. لما يستعرض الإنسان ما يتعلق به مما يتحصله من المعقولات فيجد الإنسان يستطيع فرزها على مستوى مستويين. المستوى الأول ثمة معاني عقلية تهجم هجوما على النفس لا يستطيع دفعها ويجد ضروريتها وأنه لم يتحصل على هذا النوع من أنواع المعرفة بالطرائق العلمية، لم يتحصل عن طريق التعلم أو قضية التعليم، لم يتحصل عليه عن طريق النظر كما يقال. المسار الثاني أو النوع الثاني من المعقولات معلومات يعبر عنها بالمعلومات النظرية، بمعنى أن الإنسان يتحصل عن طريق النظر، عن طريق النظر والاستدلال. يعني من الأمثلة القريبة المقربة لهذه القضية، لو قيل للإنسان مثلا 3571 ضرب 473 على سبيل المثال، فيحتاج الإنسان إلى القيام بعمليات عقلية معينة حتى يتوصل إلى إدراك النتيجة المتعلقة بهذه المعادلة، بخلاف إذا قيل 1+1 فإن مباشرة يهجم على النفس مباشرة مع المعاني أنها تساوي 2، ف1+1=2 هذه قضية أقرب إلى كونها من الضروريات بخلاف العمليات الحسابية المعقدة المركبة التي تحتاج إلى نوع من أنواع النظر وقضية الاستدلال. مثلا من المبادئ العقلية أو ثمة مبادئ عقلية يعني تشرح في كثير من الكتب، يعني على سبيل المثال من الضروريات العقلية قانون الهوية، قانون السببية، قضية عدم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما على سبيل المثال، قضية أن الجزء أصغر من الكل، هذه أمثلة على قضية الضروريات العقلية، أن يدرك الإنسان بمعقولاته أنه يستحيل ويمتنع أن يقف على جسم أو على قلم أو على كتاب أو على رجل يستطيع أن يصفه ويقول أن هذا الإنسان المعين ليس بمتحرك وليس بساكن، أو أنه متحرك وساكن في نفس الوقت. لا، من البداهة العقلية أنه يستحيل تجتمع النقيضين، وبالتالي يدرك الإنسان بداهة العقلية أن هذا الأمر ممتنع مستحيل أن يكون موجودا. يدرك الإنسان بالبديهة العقلية أن جزء الشيء أصغر من كله، يعني لو تعقل الإنسان برتقال على سبيل المثال وقطع هذه البرتقالة إلى أربعة أجزاء، فإنه يدرك ضرورة أن ربع البرتقالة ليست مساوية لمجموع البرتقالة، ليست أكبر بطبيعة الحال من مجموع البرتقالة، بل إنها بالضرورة العقلية أصغر من مجموع البرتقالة. هذه الضروريات العقلية، هذه الضروريات العقلية. طيب، هذه الضروريات العقلية كيف نستطيع من خلال وجودها في النفس أن نستدل بها على وجود الله تبارك وتعالى؟ إذا حلل الإنسان المدارس العقلية والمدارس الفلسفية التي تحاولت أن تقارب التفسير لوجود هذه الظاهرة في النفس البشرية الإنسانية، لماذا يدرك الإنسان بالضرورة أن جزء الشيء أصغر من الكل؟ لماذا يدرك بالضرورة أن النقيضين لا يجتمعان؟ لماذا يدرك بالضرورة العقلية قانون السببية مثلا، أن لكل أمر له بداية، كل أمر حادث، كل أمر طارئ، فلا بد له من سبب، يستحيل أن وقع من غير سبب؟ لماذا يدرك هذا الإنسان؟ ثمة مدرستين أساسيتين في الإطار الفلسفي. المدرسة الأولى تقول أن هذه المعاني هي معاني عقلية ضرورية موجودة في الفطرة ابتداء، لم يتحصل الإنسان على معرفتها وإدراكها بالتعلم الذاتي والخارجي، لم يتحصل عليه الإنسان من خلال عملية الاستقراء أو التأثر البيئي أو تأثير الوالدين على سبيل المثال، لم يتحصل ويدرك هذه المعاني عن طريق الخارج، وإنما هي معرفة ناشئة من الداخل، ناشئة من الداخل كما يقال. المدرسة الثانية هي المدرسة الحسية كما يعبر عنها، وهي مدرسة تؤسس النظرية أخرى مباينة، أن معرفة مثل هذه المظاهر العقلية إنما تتحصل عن طريق التجربة، عن طريق الحس، عن طريق التعلم الخارجي. يبدأ الإنسان يلاحظ على سبيل المثال أنه إذا أضاف بقرة، إذا أضاف برتقالة إلى برتقالة، فإن المحصل الذي يتحصل عليه الإنسان هو برتقالتين على سبيل المثال. إذا أضاف تفاح إلى تفاح فإنه يجد تفاحتين. إذا أضاف مثلا قارورة ماء إلى قارورة ماء فإنه يحصل قارورتين. ساعة وساعة تساوي ساعتين. آيفون وآيفون يساوي 2 آيفونز. يعني فالشاهد الموضوع أن يتحصل الإنسان يعني من خلال الحس والتجربة، فينتزع من محسوساته معنى كلي عام، فيقول أستطيع أن أدرك الآن أن 1 + 1 = 2 تساوي 2. طبعا يقع الإنسان في إشكالية يعني منطقية وفلسفية عميقة في هذه النظرة الثانية، أن التشكيك في العملية الاستقرائية وارد، يعني كيف يستطيع الإنسان أن يدرك ويدعي أنه استقرأ كل الموجودات المتعلقة بهذه القضية على سبيل القطع والحسم؟ لماذا لا يستطيع الإنسان أن يدعي مثلا أن على كوكب آخر لو أنك جمعت شيئا إلى نظيره فلا يلزم بالضرورة أن تحصل نتيجة 2؟ وبالتالي ثمة إشكاليات فلسفية متعلقة بهذه العملية، ويدرك الإنسان بالضرورة العقلية، يدرك، وهذا الذي يفرز الضرورة العقلية عن الإطار النظري، أنه يقبل التشكيك فيما سبيله التحصيل النظري. يعني بمعنى لو قيل للإنسان مثلا أن الإنسان لا يستطيع أنه يحمل مثلا 100 كيلوغرام على سبيل المثال، ثم يعني على سبيل المثال رأى إنسانا يحمل هذا المقدار فإنه يقبل التشكك. لكن لو قيل له مثلا يستحيل على أي إنسان أن يجمع بين النقيضين، زين، يجمع بين النقيضين، أو مثلا يستحيل أنه يقع شيء من غير سبب موجب لوجود هذا الشيء على سبيل المثال، فإن العقل مركب على الهيئة لا تقبل التشكيك في هذه المعطيات. يعني إذا وقف أمام إنسان فأحدث له شيئا مدعيا أنه حدث من غير سبب، فإنه يطرأ مباشرة يتطلب ضرورة وجود سبب دافع إلى هذه القضية. ولذا يجد الإنسان من حالة الأطفال ما يعبر عن هذه الفكرة. يعني على سبيل المثال يستطيع إنسان القيام بهذه التجربة مع ما يكون فيها من الـ 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 الإزعاج ولذاء الأطفال، يجلس، إذا جلس بجانب طفل مثلا، وضع طفل بجانبه وجلس بجانبه ثم أخذ يده من ورائه ومثلا حركها على جانبه الآخر الجانب الأيمن، فإن الطفل مباشرة لا شعريا وتلقائيا بموجب الفطرة الموجودة عنده يلتفت إلى الناحية التي أتت منه الضربة وأتى منه المس. طيب جرب أن تكرر العملية يعني وتسحب يدك مباشرة، يلتفت لا يجد شيء، لا يقع في نفسه أن أتته الضربة من لا شيء، يتطلب يعني ما هو السبب، ثم جرب سوى مرة ثانية وثالثة ورابعة، ستجد بعد ذلك أنه مباشرة سيلتفت إليك لأنه يعتقد ضرورة أن ثمة سبب وأنه لا أحد في الغرفة يعني غيركما، وبالتالي يحملك هذه الـ هذه الـ هذه القضية هذه القضية. طيب هذه المدرستين ترجح المدرسة الأولى على حساب المدرسة الثانية، أن مثل هذه المبادئ العقلية الضرورية إنما هي متحصلة في نفس الإنسان عن طريق الفطرة، عن طريق الفطرة، بأن ثمة مبادئ أولية ضرورية بديهية مزروعة في النفس، لم يتحصل على هذه المعاني المزروعة في النفس من خلال النظر العقلي، بل إن المعلومات التفصيلية النظرية إنما عملية الاستدلال هي محاولة لرد العلوم النظرية إلى العلوم الضرورية. يعني تلك المعادلة مثلا المعقدة في العلوم الحسابية الرياضية هي محاولة أن تفكك وأن تبسط وأن تعاد إلى العلوم الضرورية الفطرية، إلى العلوم الضرورية الفطرية. طيب هذا الواقع، يعني إذا قلنا أن هذه المعاني لم يتحصل الإنسان من خلال النظر العقلي الخارجي وإنما تحصل عليها من خلال معطيات الفطرة المغروزة في النفس، فإن ذلك يفرض سؤالا مباشرة: كيف وجدت هذه المعاني، كيف وجدت هذه المعاني العقلية الفطرية في النفس؟ من الذي علم الإنسان مثل هذه المعطيات العقلية الضرورية؟ من الذي فطر الإنسان على مثل هذه النوع من المعارف والعلوم؟ فإن الجواب الذي نعتقده هو أن الله تبارك وتعالى قد فطر الإنسان على هذه المعارف وهذه الإدراكات وهذه المعلومات، وأن من كمال رحمته سبحانه وتعالى أن رسخ هذه المعاني في النفس حتى يكون للإنسان سبيل إلى النظر وإلى الاستدلال العقلي. طيب إذا استبعدنا وأنكرنا وجود الخالق تبارك وتعالى، فأحد الإشكاليات الكبيرة التي تطرأ بعد ذلك أن يقال: طيب يعني كيف نستطيع تفسيرها؟ طيب خلنا نحاول أن نفسرها من خلال العملية الاستقرائية. طيب نستطيع التشكيك في العملية الاستقرائية، يستطيع الإنسان يعني يقف الملاحدة على أرضية غير صلبة فيما يتعلق به مثل هذه البدائع العقلية، يقف على أرضية يعني شديدة اللين وشديدة الإشكالية، بحيث أن نفسيته قابلة للتشكيك في هذه المعطيات، وهذا ما يصرح به كثير من أطباء الملاحدة. أنا يعني شاهدت عدد من الملاحدة فعلا منهجية العقلية فيما يتعلق بهذه الضروريات العقلية هو الدخول فيها بنفسية متشكك، يطرح طروحات عناوينها فيها قدر براقة، لكن المضامين المشكلة المدرج تحت هذه العناوين البراقة مشكلة. لما يقول مثلا: دعونا نتعلم من كتاب الكون، لا نأتي إلى الكون بخلفيات ثقافية أو عقلية أو عقدية أو دينية مسبقة. طيب ما الذي يريده أن يقول بهذا الكلام؟ إن ليس صحيحا، وهذا ما يصرح به، ليس صحيحا أن النقيضين لا يجتمعان، خلونا ندرس هذه القضية من خلال معطيات الكون. المشكلة طبعا في هذا التصور والإلزام أن إذا الإنسان استغرق في هذه القضية لمنتهى الطريق فإنه سيؤول إلى حالة من حالات السفسطة، وهذه مشكلة في غاية الإشكالية، يعني بمعنى أنه ينكر الحقائق البدهية، ومن تسهل عملية الإنكار في البدائع العقلية فإنه سيسهل من قبيل الأولى الإنكار قضية الحسيات. يعني إذا استطعت يشكك الإنسان فإن النقيضين لا يجتمعان، فمن السهولة بمكان أن يشكك بقضية المدركات الحسية. هذه يعني إشكالية من الإشكاليات، بل يعني الإشكالية تعمق لمن كان مغاليا في حالة العلوم الطبيعية التجريبية، لأن فكرة العلوم الطبيعية التجريبية إنما تتأسس على فروض مسبقة فطرية. يعني الإنسان لما يقبل على التعرف على هذا الكون من خلال معطيات العلوم الطبيعية التجريبية فإن عنده حزمة من المسلمات المتعلقة بهذا الكون لا يتطلب التدليل عليها، فلو تطلب التدليل عليها فإنها تستدعي تدريناً وتدريناً وتسلسل مثل إلى النهاية، فلا يتحصل الإنسان على معرفة. يعني كل العلماء المتعلقين بعلوم الطبيعة إنما يمارسون الفعل، فعل التعلم في مجال العلوم الطبيعية لمحاولة معرفة السنن والقوانين الضابطة لهذا الكون، لأنهم ينطلقون من رؤية معينة إن ما من حدث يحدث في هذا الكون إلا ويقف خلفه سبب. طيب إذا سألنا: ما الذي أدراك أن كل حادث بالضرورة يستدعي وجود سبب؟ هل يعني إذا أقر وقال نعم الأمر ليس كذلك، محتمل أن يكون ثمة حدث لا سبب وراءه، فسيقع في إشكالية تجويز أن تقع حوادث في إطار العلوم الطبيعية التجريبية لا أسباب لها. طيب إذا كان الأمر كذلك فما الذي يضمن لك أن إذا أخذت الساعة مثلا وألقيتها فسقطت على الأرض يعني على سبيل المثال أن ثمة شيء اسمه الجاذبية هو الذي فرض وجود هذه القضية، لأن محتمل عندك أن ما تقع هذه الإشكالية. فهذه لا شك أنها يعني إشكاليات وتترتب عليها يعني كما يقال مشكلات متعددة وكثيرة جدا. فالمبادئ العقلية الضرورية تستدعي وجود معلم أول هو الذي علم الإنسان هذه القضايا، وهذا ما أرشد إليه تبارك وتعالى في غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون. فالله عز وجل تن بقضية القلم وقضية التسطير، وأخبر الله تبارك وتعالى في سورة اقرأ سورة العلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. طيب هذا ما يتعلق بالمستوى الأول، مستوى دلالة الفطرة على وجود الله عز وجل في ضوء المبادئ العقلية الضرورية. وكما تلاحظون أنا أحاول أن ألخص الأمر تلخيصا كبيرا وأضغط الكلام ضغطا كبيرا، وإلا شرح مثل هذه القضية الوعرة والتي قد يلتبس فيها ويقع فيها قدم التعقيد حقيقة يستدعي وقتا يعني أطول من هذا بكثير. لكن حتى أقرب يعني أقرب يعني هذه الإشكالية، هو يدرك الإنسان حجم المأزق الإلحادي المتعلق بهذه القضية عندما يأتي يعني على يعني 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 أذكر أني ناقشت مجموعة من الشباب متأثرين بخطاب إلحادي معين، فقلت لهم يعني وكنت أستشعر أنه وقع عندهم قدر من الإخلال في إدراك ما يتعلق بمبادئ العقلية الضرورية، فقلت لهم لو قدر أن لنا عندنا يعني أمامنا يعني يعني قلت لهم يعني ابتداء للمصادر معرفة الإنسانية البشرية ثلاثة مصادر معرفية أساسية. المعرفة الأولى إنما تتحصل عن طريق النظر العقلي، ويعني بقي بشقيه النظر العقلي الضروري النظر العقلي النظري، والنوع الثاني هو قضية الحس الظاهر والباطن، والثالث هو قضية الخبر. فمع النقاش ومع الجدل وجدت أنهم يتشككون في كل المصادر المعرفية الإنسانية عدا المصدر الثاني وهو المصدر الحسي، أن كل شيء يستطيع الإنسان إنما يبنيه على حواسي. كنت أريد الاستثبات من هذه النزعة الموجودة عندهم، فسألتهم قلت لهم طيب لو قدرنا أمامنا مثلا على سبيل المثال برتقالة معينة، قطعنا هذا البرتقالة إلى أربعة أجزاء، فربع البرتقالة يعني مقارنا بمجموع البرتقالة هل هي أكبر أو مساوية أو أصغر من مجموع البرتقالة؟ فوجئت لما أثاني الجواب أن قالوا لا نستطيع أن ندرك هذا الشأن إلا إذا جبنا برتقالة وقطعناها إلى أربعة أجزاء، أخذنا ربع البرتقالة وقارنا بين الاثنين حتى ندرك مثل هذه الحقيقة. أحببت الاستثاق أكثر من هذه القضية، قلت لهم عندي في البيت كتاب اسمه مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يقع في 37 مجلد، هل المجلد رقم واحد من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أصغر أو مساوي أو أكبر من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فوجئت بالسؤال لما قالوا إذا زرناك في البيت ورأينا مجموع الفتاوى هذا فسندرك أيهما أصغر وأيهما أكبر. بعد ذلك يعني أذكر أني سألت أحدهم وطلبت منه أنه يرفع أمامه، كانت أمامه دلة قهوة، فطلب منه أن يرفع دلة القهوة فجاء رفعها، رفعها ثم وضعها، فقلت له إدراكك أنك تستطيع حمل الأثقل وهو الدلة ألا يدل كذلك ضرورة عن أنك تستطيع أنك تحمل الأخف وهو الفنجان؟ مد يده مباشرة يريد أن يحمل الفنجان، قلت له لا إدراكك العقلي ما أريد أن تجد تجربة، إدراكك العقلي ألا يدلك ضرورة على هذا؟ فاستغربت جوابه لما قال أن لا بد أني أجرب أحملها حتى أتأكد أني أستطيع. فأذكر أن سألتهم في خاتمة المطاف سؤالا يعني قلت لأحدهم هل أنت موجود أم معدوم؟ فقال لي أنا موجود. فقلت هل ممكن العلوم الطبيعية تجي في مستقبل الأيام تثبتك أنه معدوم؟ فقال نعم. طبعا إذا وصل الجدل ووصل النقاش إلى هذا المستوى بالتنكر المبادئ العقلية الضرورية فيصعب جدا تأسيس جدل وتأسيس نقاش، لأن عملية الاستدلال إنما هي في حقيقتها رد للمبادئ العقلية الضرورية. فإذا تسرب التشكيك المبادئ العقلية الضرورية فإقامة حجة يعني عقلية غير مستطاعة وغير مطاقة في يد الإنسان. فهذه الفكرة الأساسية للتنبيه إليها، ما الذي يحوج الملاحدة أو كثير منهم أن يتبنوا هذا الخط في الفلسفة العلوم العقلية الضرورية النظرية العقلية الضرورية البدهية هو تنكرهم بوجود الله تبارك وتعالى، فطرد القاعدة أن يقال ليس ثمة ما يدل على 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 وجود يعني ليس ثمة ما يدل على أن ثمة معلم علم هذه القضايا، فلا سبيل لتحصيلها إلا من القضايا المحسوسة الخارجية. ويدركون أن عملية التشكيك في مثل هذه الحسيات وارد، وبالتالي تنقلب الإشكالية على العلوم البدهية الضرورية ابتداء. طيب المستوى الثاني من مستويات دلالة الفطرة على وجود الله تبارك وتعالى، وأرجو أن يكون أوضح من المستوى الأول. المستوى الثاني اللي هو النزعة الأخلاقية الموجودة في الناس. كل إنسان منا يدرك ضرورة أن ثمة يعني نزعة أخلاقية. يدرك الإنسان من خلال هذه النزعة الأخلاقية القيم الأخلاقية الحسنة من الرديئة. يدرك الإنسان ضرورة من نفسه أن العدل قيمة أخلاقية حسنة مطلقا، ويدرك الإنسان ضرورة أن الكذب، أن الظلم مثلا قيمة أخلاقية سلبية، الصدق قيمة أخلاقية حسنة، الكذب قيمة أخلاقية رديئة، وهكذا. وهذه النزعة يعني نزعة واضحة وموجودة عند الكل، وهي تدلنا على يعني وترشدنا ابتداء إلى وجود قيم أخلاقية متجاوزة متعالية مطلقة، بمعنى أن بغض النظر عن وجود الإنسان، عدم الإنسان أو وجود الإنسان، فإنه يستطيع أن يدرك أن العدل قيمة أخلاقية بحد ذاته، أن ثمة قيمة موضوعية موجودة في العدل هي التي تجعل من العدل قيمة حسنة، وليس إضفاء الإنسان على هذه القيمة معنى الحسن هو الذي أعطى هذا الوصف، لا، هي قضية يعني قيمية متعلقة بهذه القضية. المستوى الأول في دلالة النزعة الأخلاقية على وجود الله تبارك وتعالى ثم لها مستويان. المستوى الأول، وجود هذه النزعة الأخلاقية يتطلب تفسيرا. وجود هذه النزعة الأخلاقية الموجودة في النفس يتطلب تفسيرا. لماذا يجد الإنسان من نفسه هذه النزعة الأخلاقية؟ هذا سؤال يعني سؤال مشروع، لا شك أن هذا السؤال مشروع. لماذا يجد الإنسان من نفسه ضرورة مثل هذه النزعة الأخلاقية؟ وبالتالي الذي ندعيه أن الذي أوجد هذه النزعة في الإنسان ليس بالتعلم الخارجي، ليس مجرد تربية الوالدين وتربية المجتمع أو البيئة التي نشئ فيها الإنسان هو اللي أرشد إلى وجود هذه القيمة الأخلاقية، بقدر ما يدرك الإنسان ضرورة، حتى لو قدر أن غلبه هواه في مقام مقامات، فإنه يدرك ضرورة أن القيمة الإيجابية الحسنة التي كان ينبغي أن يفعل في هذا المقام هو كذا وكذا وليس خارجا عنه. بطبيعة الحال نحن نتكلم عن القيم الأخلاقية أشبه متفق عليها لا ينزع عليها أحد بني آدم. يعني لو عملت استفتاء يشتمل على كل الإنسانية وكل البشرية وسألتهم هل العدل قيمة حسنة أو سيئة، فقطعا كل الناس يضعون عليه حسنة، ولا يحب الإنسان أن يتعامل معه إلا في ضوء العدل، إلا في ضوء العدل. بل يعني لو عممت القضية حتى إطار الإنسان فإنه يدرك أن حتى بعض الحيوانات قد تدرك هذا المعنى. شاهدت يعني بعض التجارب المتعلقة بالقردة الدالة على يعني هذه القضية ورفض القردة القضية تطلع. طيب، فالسؤال الذي تفرضه وجود هذه النزعة الأخلاقية، من الذي أوجد هذه النزعة في النفس؟ من الذي غرز هذه القيمة الأخلاقية في النفس؟ فالجواب الذي نقدمه هو أن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على هذه النزعة الأخلاقية، فطر الإنسان على معرفة وجود هذه القيم الأخلاقية وتطلب التخلق بها. هذه نزعة يعني فطرية موجودة عند الإنسان، تفسيرها هو الله تبارك وتعالى. إذا حاول الإنسان يقدم لها تفسيرا خارج هذا الإطار، فالمشكلة الكبيرة أنه سيقع في فخ يعني من يعني فخاخ متعددة، أما سيفسر الجوانب الأخلاقية تفسيرا نفعيا براغماتيا بما ينتزع من القيمة الأخلاقية قيمتها، فيعتقد أن العدل قيمة أخلاقية لأن في ضوء الظلم لا يمكن أن تتأسس الشعوب والمجتمعات، والمجتمع الذي يكثر فيه الظلم فإنه مجتمع آيل للسقوط، وبالتالي من مصلحة المجتمع أنه يقيم قيمة العدل بينهم. فالمشكلة في هذا التصور أن هذا ينزع من القيمة العدلية قيمتها الأخلاقية الذاتية الموضوعية، ويضفي عليها مسحة نسبية، مسحة إضافية، بمعنى أن 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 أو مسحة براغماتية نفعية، بحيث أن بسبب كون العدل نافعا فإنه يكون حسنا. طيب، الإشكالية لو قدر أن إنسان معين يستطيع أنه يفعل جريمة من الجرائم، يتحصل من خلال هذه الجريمة على مال، ويدرك ويجزم ويستيقن أن لن يترتب عليه مثل هذه الإشكاليات التي تتحدث عنها، هل تكون الجريمة، يكون الظلم حسن في هذه الحالة؟ فهذه الإشكالية. إذا قال الإنسان لا، هذه النزعة الأخلاقية الموجودة نزعة فطرية تدل على وجود القيم الأخلاقية المطلقة ابتداء، وأن هذه القيم متعالية على وجود الإنسان، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون العدل قبيحا لا بالنسبة للمجتمع المجتمعات ولا 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 في ظرف أو سياق يعني تاريخيا أو حدث يعني بشكل معين. فهذا ما يتعلق بالمستوى الأول من دلالة النزعة الأخلاقية على وجود الله عز وجل. هذه النزعة موجودة في النفس، من الذي أوجدها في النفس؟ الله عز وجل هو الذي أوجدها في النفس. المستوى الثاني وهو مستوى أكثر عمقا ويحتاج نوع من أنواع التركيز حتى 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 يدرك. وحتى أحاول أن أقرر مدلول هذا المستوى الثاني من دلالة النزعة الأخلاقية وفطرية الجانب الأخلاقي عند الإنسان في الدلالة على وجود الله عز وجل. خلني يعني أقرب المدخل من خلال بعض الممارسات الإلحادية الهروبية من موطن الإشكال. في بعض المناظرات التي تقام بين الطرف الديني والطرف الإلحادي، يطرح الطرف الديني على الملحد سؤال أن يقول له لماذا تعتقد بوجود القيم الأخلاقية المطلقة؟ لماذا تعتقد أن ثمة قيمة موضوعية في العدل هي اللي أوجبت جعل العدل قيمة أخلاقية حسنة؟ لماذا يعني يعني ثمة قيمة يعني لقيمة الصدق؟ لماذا تعتقد بوجود القيم الأخلاقية المطلقة؟ هذا سؤال يطرح. فكثير من الأحيان، بل أكثر الأحيان، أجد من طرف الملحد يهرب من سؤال وجود هذه القيمة الأخلاقية ومحاولة البرهنة على وجود قيم موضوعية ذاتية موجودة فيها هي اللي أوجبت كونها يعني قيم أخلاقية حسنة، يهرب إلى سؤال آخر فيقول هل تريد أن أتعرف على هذه القيم الأخلاقية من خلال الكتاب المقدس أو من خلال القرآن أو من غيرها، ويبدأ يحاول أن يعكر يعني في الجدل وفي النقاش هذه المنطقة. لابد يفرز الإنسان بين يعني فرعين من فروع العلوم الفلسفية المعاصرة. فرع يسمونه فرع يعني علم المعرفة، علم المعرفة وفلسفة المعرفة، ويعنون له باللغة الإنجليزية إبستيمولوجي باللغة العربية. والفرع المعرفي الآخر يعبر عنه باللغة الإنجليزية أنتولوجي اللي هو الأنطولوجيا باللغة العربية، والمقصود به علم الوجود أو فلسفة الوجود. يعني اختصاص الفرع العلم الوجود هو كيف يستطيع إنسان أن يبرهن ويدلل على وجود الموجودات، هذا اهتمام اختصاص علم الوجود. المجال الثاني علم المعرفة، كيف يتعرف الإنسان على الأشياء، كيف يستدل على الوجود. بعد ما يتعرف الإنسان على الوجود شيء، كيف يتعرف عليه. خلني أقرر بالمدلول أكثر بمثال يمكن أوضح للنفس حتى يدرك الإنسان وين لماذا يهرب الملاحدة من سؤال الوجود وجود الأخلاق إلى سؤال المعرفة، سؤال التعرف على الأخلاق حسنة وبطنية. من الجدريات التي تثار دائما بين الطرف الإسلامي وبين الطرف العلماني قضية تحكيم الشريعة. فمن الإشكاليات المكررة على سنة العلمانيين يطرحونها على الخطاب الإسلامي، يقول لهم السؤال الآتي، يعني عندما تطالبون بتحكيم الشريعة، أي شريعة تريدون أن تحكموا؟ هل تريدون تحكيم شريعة السني أم الشيعة؟ هل تريدون تحكيم شريعة الحنبلي أم الشافعي أم المالكي أم الحنفي أم الظاهري؟ هل تريدون تحكيم يعني شريعة الإباضي أو فقه يعني وغيرها؟ يبدأ يحاول أن يناقش في هذه المنطقة ويولد إشكاليات حتى يلزم الطرف المقابل بالطرح فكرة مشروعية تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. هذه المراسة العلمانية تعبر عن الإشكالية التي نتحدث عنها. هل العلماني عندما يطرح هذا السؤال، يطرح أي شريعة تريد أن تطبق في أرض الواقع، ينطلق من رؤية أن ثمة شريعة يجب أن تطبق في نفس الأمر؟ هل ينطلق من هذه الرؤية أن ثمة شريعة يجب أن نطبقها؟ لكن مشكلته في 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 كيفية التوصل والتعرف على هذه الشريعة التي يجب أن تطبق في الواقع. هل هذه منطقة الإشكال الموجود في الخطاب العلماني، أم أنه متنكر حقيقة لوجود شريعة أصلا يجب أن تطبق في الأرض، لكن يستخدم هذه الأداة كأداة جدلية سجالية مع الخطابات الإسلامية؟ يعني الواجب أن يقر الطرف العلماني ابتداء بأن ثمة شريعة موجودة في الواقع يجب أن تطبق. يعني مثلا ما يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فمعناته الله عز وجل أمرنا بتطبيق حكمه تبارك وتعالى، فيدل ذلك على وجود حكم الله عز وجل. سؤال كيف نتعرف على حكمه تبارك وتعالى سؤال مشروع، لكنه سؤال ينبني على اعتقاد وجود حكم لله عز وجل يجب أن يتوصل ويتعرف إليه. فإذا أقر بالمقدمة الأولى نستطيع أن نناقشها في المقدمة الثانية. يعني إذا أقر بأن ثمة شريعة الله عز وجل تطبق، فنستطيع أن نرشدك إلى كيفية معرفة هذه الشريعة التي يجب أن تطبق. لكن إذا كنت متنكر الحقيقة الأولى فلن نتجاوز الحقيقة الأولى حتى تقر بها، ويكون الجدل في المنطقة الثانية جدلا عقيما عبثيا. الإشكال في الخطاب الإلحادي أنه يمارس ذات الدور في المجال الأخلاقي. لما نطرح عليه سؤال: هل تعتقد بوجود القيم الأخلاقية المطلقة؟ هل تعتقد بوجود قيم متعالية متجاوزة للإنسان؟ قيم وجد الإنسان أو عدم الإنسان؟ فإن هذه القيم مكتسبة صفة ذاتية متعلقة بها. المؤمن المتدين عندما يعتقد بوجود الله تبارك وتعالى فيعتقد أن الله عز وجل موصوف بالكمالات المطلقة، فيدخل إلى حيز الوعي والإدراك بالنسبة إليه أن ثمة قيم أخلاقية كاملة مطلقة، وأن نقائضها تمثل قيم النقص. لكن الملحد عندما يتنكر لوجود الله سبحانه وتعالى فيصعب عليه جدا، بل أزعم أنه يعجز عن إقامة بنيان فلسفي يستطيع أن يؤسس عليه هذه القضية. هذه القضية مشكلة، وهي قضية كيف يعتقد بوجود القيم الأخلاقية المطلقة. ولذا يحتال على الموضوع فيهرب إلى المنطقة الثانية، المنطقة الأسهل، فيقول لك يعني هل تريد أن نحاول أن نعرف كيف نتعرف على هذه القيم الأخلاقية وغيرها، فيناقش هذا المعطى الآخر. لا، الضروري أن يدرك الإنسان أولاً أن ثمة قيم أخلاقية مطلقة موجودة. كيف يستطيع الملحد أن يفلسف لهذه القضية؟ أزعم أن ثمة حالة عجز. حتى يعني أدلل على هذه القضية، دعني أستعرض بعض المقولات لأحد أكبر يعني بل أشهر دعاة الإلحاد الموجودين في عالمنا المعاصر اليوم، وهو يعني داعية الإلحاد الأبرز في عالم اليوم، ريتشارد دوكنز. ريتشارد دوكنز يعني في جملة يعني من حواراته ومن نقاشاته يطرح يعني جملة من الإشكاليات المتعلقة بتفسير وجود القيم الأخلاقية. يعني خذوا على سبيل المثال المقولة الآتية، يقول: العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي. العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي. طبعا هذه الإشكالية إشكالية كبيرة جدا لما تصل عن الرجل، خصوصا إذا كانوا يعتقدون أن المعرفة الإنسانية البشرية إنما طريق تحصيله هو العلم الطبيعي التجريبي ولا شيء وراءه. طيب، يقول إن هذه مسألة متروكة للأفراد والمجتمع، فهو يقدم لنا تفسيرا إضافيا نسبيا للبعد الأخلاقي. كل مجتمع من المجتمعات يستطيع أفراده والمجتمع بالمجموع أن يقرر ما هي القيمة الأخلاقية الحسنة، ما هي القيمة الأخلاقية. طيب، إذا كان الأمر كذلك وكانت القيمة الأخلاقية قضية نسبية مطلقة، وهذا ما أدركته كثير مناهج الإلحادية المتقدمة، المناهج الفوضوية والعدمية والعبثية وغيرها، إذا كان الأمر كذلك فليس ثمة وجود لقيمة أخلاقية مطلقة، ليس ثمة وجود. ويدرك الإنسان بفطرته السليمة الضرورية أن العدل قيمة أخلاقية مطلقة، حتى لو قدر أنني كنت لست موجودا ولست حيا، بل البشرية لست حيا، بل الكون لو لم يكن موجودا. فيدرك الإنسان كما يدرك عدم اجتماع النقيضين وعدم تصور إمكان اجتماعهما، يدرك ضرورة أن العدل قيمة أخلاقية حسنة. طيب، في عبارة أخرى يصرح بطريقة طريفة، يقول: ليست جميع الأحكام المطلقة مستمدة من الدين، ولكن من الصعب جدا الدفاع عن القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين. فيقول لك إن ليست جميع الأحكام المطلقة مؤسسة على الدين، لكن من الصعب جدا أن تؤسس القيم الأخلاقية المطلقة خارج إطار الدين، وهو اعتراف يعني في غاية الأهمية. من الإيرادات التي أوردها عن نفسه، وهو إيراد طريف يعبر عن حجم المأزق وحجم إشكالية الخطاب الإلحادي وما يعصب به من إشكالية، تقول: ما الذي يمنعنا من القول بأن هتلر كان على صواب؟ أعني، هذا سؤال صعب فعلا. يعني هو مستقر في نفسه أن ممارسة هتلر مع اليهود قضية مشينة وقضية خاطئة، ولكنه يعترف بأن هذه القضية صعب يعني تفسير لماذا هي سيئة في ضوء مجرد العلوم الطبيعية التجريبية وخارج الإطار الديني. في حوار يعني آخر، في حوار طريف، يقول: لا أستطيع في النهايتين مجادلة فكرية ضد شخص فعل فعلا أعتقد أنه شنيع، أظن أنني في النهاية سأقول له: حسنا، في هذا المجتمع لن تستطيع الفرار بهذا الصنيع وسأتصل بالشرطة. يقول يعني فلسفيا وفكريا لا أستطيع أني أبرهن على سوءة الأخلاق السيئة، وفي النهاية سأحاول يعني أني أفسر القضية تفسيرا براغماتيا نفعيا مصلحيا، فأقول: حسنا، في هذا المجتمع لن تستطيع الفرار بهذا الصنيع وحذرة أن قد تحقق مغبة، سأتصل بالشرطة. يقول: أدرك أن مثل هذا الجواب ضعيف، وقد قلت بأني لا أشعر بأني مجهز بأدوات إنتاج حجج للجانب الأخلاقي على النحو الذي أستطيعه في مجال علوم الكون أو البيولوجيا، لكنني لازلت أعتقد بأنها قضية منفصلة عن الإيمان بالحقائق الكونية. بل يذهب في حوار آخر إلى أما هو أبعد من هذا، حين سئل، سأله أحد الأطراف الدينية: في النهاية اعتقادك أن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تماما، اغتصاب النساء أمر خطأ اعتباطي تماما، كواقع أننا تطورنا بخمسة أصابع بدل ستة. يعني هو يؤمن بنظرية داروين وأن هذه النزعة يريد الحين يقول نزعة الأخلاقية اللي تمنع الإنسان من الاعتراف بشرعية ممارسة فعل الاغتصاب إذا كانت في ظل الداروينية فهو نتيجة الصدفة تماما كما أنه صادف الداروينية أن أوجد لنا 5 أصابع بدل 6 فقال له مجيبا ويا للعجب حين أجاب بهذا الجواب قال نعم تستطيع قولي ذلك نعم تستطيع قولي ذلك. من العبارات الطريفة التي يقولها أيضا تطورت لنا العقول بالصدفة لديها القوة الكافية للنظر في المستقبل وتقييم العواقب البعيدة ولذا لا أستطيع ملاحظة أن صرف حياتي كلها لإشباع نزوات أنانية يمكن أجعلني أقل سعادة على المدى البعيد بخلاف فعل شيء آخر كمساعدة آخر. المثل يقول الميزة العقل أنه يعطي الإنسان إلمام وإدراك للبعيد ويرسم عنده بعد نظر معين بحيث يدري أن استغراق حياته القريبة بنزواته قد لا يكون له مردود السعادة على المدى البعيد. طيب يفرض هذا إشكالا لو قدر الإنسان عقل أنه لن يعيش إلا 24 ساعة تقريبا فهل يكون ذلك مبررا كافيا أنه يمارس الإنسان نزواته يعني كما يريد؟ يقول إذا قبضت علي وأنا أعطي المال لأكسفام أكسفام أحد الجمعيات الخيرية في المجتمع الغربي يقول وقلت لي لماذا تفعل هذا؟ يقول يعني الآن لو قدر شاهدتني أتبرع بالمال للآخرين وسألتني طيب لماذا تفعل هذا لماذا تفعل هذا في ضوء الخلفية الفلسفية التي تنطلق منها يقول ولم أستطع الجواب لأنه عاجز عن تقديم الجواب فلا يعني هذا بالنسبة لي أنني خنت بأي وجه من وجوه تصوري عن كونه أنه بلا إله في حالة من حالات المكابرة نعم أنا عاجز عن تفسير القضية لكن هذا لا يعني أن التفسير هو الصالح والتفسير الديني. هذه إشكالية يعني كبيرة جدا خصوصا أن الإنسان لا يستطيع أن يفسر هذه المعطيات الأخلاقية إلا في ضوء تصور الدين المنبني على فكرة وجود الله تبارك وتعالى. العجيب طبعا أن ريتشارد دوكنز له عبارة يعني تعبر عن عمق الإشكالية المتعلقة بوجود القيم الأخلاقية في عبارة شعاراتية مشهورة جدا منسوبة للرجل يقول الكون كما نشاهده يتمتع بالخصائص التي تتوقعها تماما يعني إن كان في حقيقته بلا تصميم. يقول الكون يعني الكون إذا كنا نعتقد أن ليس ثمة خالق خلقه فهو يعبر تماما عن تصور الإلحادي في دعواه وفي زعمه عن الخصائص التي يتوقعها تماما. يقول إن كان في حقيقته يعني عن طريق الصدفة إن كان في حقيقته صدفة بلا تصميم بلا غاية بلا شر ولا خير ولا شيء سوى قسوة عمياء لا مبالي. فهو في هذه العبارة يصرح بأنه لا مبرر الموضوع لوجود القيم القيم الشر والقيم الخير. القضية صدفة محضة وصدفة عمياء. هذا ما يتعلق بالنزعة الثانية النزعة الأخلاقية في دلالتها على وجود الله عز وجل. من الذي أوجد هذه النزعة الأخلاقية في نفس الإنسان وإشكالية أعمق كيف يستطيع الإنسان أن يفلسف كيف يستطيع الإنسان أن يعترف بوجود هذه القيم الأخلاقية متجاوزة متعالية لقيمة الإنسان من غير اعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى من غير تأسيس لها على أساس ديني. هذه قضية تدل ضرورة على وجود الله عز وجل لأن هذه النزعة لا تدلنا فقط على أن هذه قيمة حسنة بل هذه النزعة تدلنا ضرورة على أن هذه القيمة الحسنة هي لها وجود متحقق حقيقي في الواقع وأن ثمة معاني موضوعية قائمة بهذه القيمة الأخلاقية هي التي أوجبت وصف هذه القيمة الأخلاقية بمثل هذه المعطيات. طيب الوقت يعني بدأ يستعجل خلنا يعني نقفز مباشرة إلى النزعة الأخرى اللي هو البعد الغرائزي الموجود. ثمة غرائز موجودة في المملكة الحيوانية وموجودة في الإنسان. هذه الغرائز يعني يصعب على الإنسان أن يقدم لها تفسيرا يعني خارج إطار الاعتقاد بوجود إله أن العلم إنما هو متحصل منه تبارك وتعالى. ما الذي يعني يحمل مثلا الطفل من لحظة ولادته أن يلتقي من ثدي أمه ويبدأ يمص يرتضع اللبن؟ هل علم من يعني الذي علمه؟ ويقيس الإنسان كثير من الغرائز. هذه القضايا لا يستطيع الإنسان أن يفسرها في إطار المادي المحض. لا يستطيع يفسر مثل هذه الغرائز من خلال معطيات البيئة لأن هو حديث عهد بالبيئة. لا يستطيع الإنسان يفسرها في ضوء الشفرات الوراثية. الشفرات الوراثية مختصة بتشكيل ما يتعلق بظاهر هذا الإنسان ونزعات معينة لكن يصعب عليه المفسر كثير مما هو يشبه القيم المعلوماتية المعينة خارج إطار الاعتراف بوجود خالق عظيم هو الذي غرز هذه المعاني في نفس هذه الحيوانات وغرزها في نفس الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى خلقه وهداه تبارك وتعالى سبله. يعني من القضايا اللي ونبه إليها يعني من الجانب الفطرة أن كما ذكرت في بداية الحديث أن في خلاف بين المتكلمين في شأن معرفة الله تبارك وتعالى، هل الفطرة المتحصلة عند الإنسان أو معرفة الله تبارك وتعالى حصولية في النفس أو تحصيلية، بمعنى أن سبيل تحصيلها إنما يكون عن طريق التعلم الخارجي، أو أن هذا المعنى متحصر أصلا في نفس الإنسان وحاصل فيه. فلا شك أن فطرية معرفة الله تبارك وتعالى ترشدنا وتدلنا على أن هذه النزعة نزعة موجودة قائمة في النفس، وأن ثمة معنى قائم في النفس يقتضي معرفة وجوده تبارك وتعالى، وأن إذا تحققت شروط هذا الاقتضاء، إذا تحققت شروط عن طريق القيام الحواس على سبيل المثال، وانتفت عن الإنسان عوارض الأمراض وغيرها، فإن هذا المقتضى يظهر ضرورة. ولذا من المجالات التي ليست محل خلاف لا بين الطرف الدين ولا الطرف الإلحادي هو الإقرار بهذا المعطى، وإقرار بفطرية معرفته تبارك وتعالى، وأن ثم تنزع في النفس الإنسانية البشرية تتطلبه تبارك وتعالى تتطلبه. ولذا من العبارات التي ذكرها أحد علماء الأنثروبولوجيا المشهورة يقول دخلنا مدنا، ويتحدث عن مدن البشرية والإنسانية، يقول دخلنا مدنا بلا قصور، ودخلنا مدنا بلا مساء، ودخلنا مدنا بلا ملاعب، ودخلنا يعني مدنا بلا بيوت، لكننا لم ندخل مدنا بلا معابد، بلا معابد. وهذا بالتالي تدل على أن هذه قضية شائعة في الإنسانية وشائعة في البشرية، ومثل هذه الظواهر شديدة الشيوع في الإنسانية البشرية لا يتصور أن حصل حالة من حالة التواطؤ بين البشري عليها، وأنما ثمة معنى مقتضي في النفس هو الذي يدفع الإنسان صوب تبني هذه القضية. وهذه قضية كما ذكرت يعترف بها كثير من الملاحدة، يقدمون تفسيرات، يحاولون أن يقدموا تفسيرات مادية لهذه القضية، لكن كثير من تفسيراتهم المادية مشكلة. والإشكالية الكبرى أن إذا سعيت إلى تفسير تعقيدات هذا الإنسان في ظل معطيات النظرة المادية لهذا الكون، فستعجز حقيقة عن تقديم يعني التفسيرات اللائقة بهذه القضية. ولذا من الكتابات الطريفة التي قرأتها قبل مدة قريبة لتوماس نيجل أحد الفلاسفة البريطانية المشهير جدا، له كتاب بعنوان The Mind and the Cosmos، العقل والكون، يعترف في هذا الكتاب صراحة بأن نظرتنا المادية المحضة لهذا الكون عاجزة عن تفسير كيف وجد العقل، كيف وجدت حالة الوعي الإنسانية البشرية. نحتاج إلى توسيع الأفق، توسيع البارادايم حقنا، حتى نستطيع أن نفسر كثير من الظواهر المتعلقة بهذه القضية. ولذا من المسائل اللي أعتقد مركزية وضرورية أن ندركها الإنسان، وهذه قضية يغفل عنها كثير من الشباب المتأثر بخطابات الإلحادية، أن ضريبة إنكار وجود الله تبارك وتعالى ضريبة باهظة. التنازلات، يعني كثير من الشباب يعتقد أن إذا أنكر وجود الله عز وجل فهذه القضية فقط ستتهاوى. لا، ستتهاوى منظومة فلسفية في مجالات متنوعة وكثيرة جدا. المنظومة المبادئ العقلية الضرورية تتهاوى، يتهاوى تبعا لها كل ما يستطيع الإنسان يتحصل المعارف والعلوم. النزعة الأخلاقية أو الفلسفة الأخلاقية كلها تتهاوى. الاعتراف الإنسان بقضية الوعي وأنه واعي بنفسه ويستطيع أن يميز بين نفسه وبين الخارج تتساقط. حرية الإرادة الإنسانية البشرية يعني تتساقط أيضا، وينتقل الإنسان إلى دوائر الجبر، وأن الإنسان مسير ومجبور على أفعاله وإن كان يتوهم أن ما يصدر عنه بقضية اختياره. هذه محاولة سريعة جدا للإلمام بأهم القضايا التي يعني تندرج تحت فطرية معرفة الله تبارك وتعالى وسبل دلالة الفطرة عليه تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة وأن تكون مفيدة. وأذكر إذا كان ثمة أي سؤالات متعلقة بهذه المادة فأنا يعني مستعد لله عز وجل أن أجاوب على ما أستطيع أن أجاوب من السؤالات عليها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يوفقنا في هذه الدورة الطيبة المباركة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.